أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى الصفات الثبوتية الفعلية. ويذكر هنا صاحب بداية المعرفة من الصفات الثبوتية الفعلية هي الإرادة والكلام والحكمة. فأول شيء يذكره هو الإرادة، ولكن لا بد من هناك تكون تذكير بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية، لكي يعني يتضح المطلب أكثر. مع غض النظر عن هذه الإرادة، هي الإرادة هي محل نزاع ومحل خلاف بين علماء الكلام. البعض ذهب حيث أن الإرادة من صفات الله، والبعض ذهب أن الإرادة من صفات الفعل. صاحب بداية المعرفة هنا يختار أن الإرادة من الصفات الثبوتية الفعلية، وأنا لست في محل تحقيق أنها صفة ثبوتية ذاتية أم هي صفة ثبوتية فعلية، بل سوف نتكلم ما قاله صاحب واضح بداية المعرفة. ولكن لا بد أن أذكرك بالفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وكما تعرف أن الصفات تنقسم إلى ثلاث: صفات ثبوتية، والصفات الثبوتية الثانية، وثانيا الصفات الثبوتية الإضافية، والثالثة الصفات السلبية. ويعبر عن الأولى بالصفات الذاتية، وعن الثانية بالصفات الفعلية، صفات الثبوتية الإضافية. قيد ثبوتية إضافية، نعبر عنها بالصفات، لها اسم آخر وهي الصفات الفعلية. والثالثة الصفات السلبية، والثالثة ترجع إلى الأولى. واضح يا شيخنا؟ والثالثة ترجع إلى الأولى، لماذا؟ لتفرعها عليها، هي متفرعة من الأولى. ويعبر عن الأولى كذلك عن الثبوتية بصفات الكمال، اسم آخر صفات الثبوتية الذاتية بصفات الكمال، والسلبية بصفات الجلال. وما ادعي واضح، يعني صاحب الدعوة السيوري في باب الحادي عشر، من أنه ليس لنا من الصفات إلا السلوب والإضافات، غير صحيح. يقول الذي يقول ليس لنا من صفاته إلا السلوب والإضافات، يعني إلا أن نسلب أو نضيف، يقول غير صحيح. والمراد من الصفة الذاتية إنها حالة تبين أحوال الموصوف، والذات اسم منطبق علما على الموصوف. ذات الله عالمة، ذات الله قادرة، ذات الله حي. فالذات الله اسم الذات، والموصوف القادر والعالم والحي، هاي صفات ثبوتية ذاتية. لكي يتضح المطلب، لأن مطلب الإرادة من المطالب التي وقع الخلاف فيها بين علماء الكلام، لابد أن نذكركم بالفرق بين الصفات الثبوتية الفعلية والصفات الثبوتية الذاتية. إن الذاتية تعد أحوالا ومفاهيم منتزعة من الذات تحكي عن هذه الذات، فهي بالنسبة إلى الذات كنسبة الظل إلى ذي الظل. واضح؟ ويكفي من انتزاع الذاتية ملاحظة الذات فقط، يعني ذات الله. لماذا؟ لاستجماع جميع أنواع الكمال نحو هذه الذات. يقول أما صفات الفعل لا، يقول هي متأخرة عن الذات، وبعض يقولوا منفكة عنها. يعني شنو شيخنا؟ يعني هنا صفات الفعلية فهي قابلة، ها قابلة للوجدان والتجدد بعد العدد. هذه الصفات الفعلية قابلة أن نجدها وأن تتجدد بعد أن كانت معلومة. وين هاي الصفات شنو؟ الفعلية. واضح لهم واضح. فيتوقف إذا الملاحظة مهمة إذا واحد يقدر يكتبه، فتتوقف انتزاعها على ملاحظة الغير. يعني الصفات الثبوتية الفعلية تتوقف انتزاعها زين أيضا على ملاحظة الغير. تتوقف انتزاعها على ملاحظة الغير. واضح. إذ لا موجود لغيره تعالى إلا فعله. إذن لابد أن تعرف يعني شنو تتوقف مولاي على ما معنى تتوقف على انتزاع على ملاحظة الغير. يعني هاي الصفات الفعلية المنتزعة من مقام الفعل كالخالقية والرازقية مع ملاحظة الغير. واضح. لماذا؟ لأن الذات لوحدها من دون ملاحظة شيء آخر ليست كافية لانتزاع الخلق والرزق ومولاك، وإنما لابد أكو إضافة خالق مخلوق يعني رازق مرزوق.
تعتمد يعني التوقف هنا تعتمد على انتزاع على
نعم 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 تتوقف نعم تعتمد فيتوقف انتزاع وخالق مولاك نعم على ملاحظة الغير. قيد جدا مهم ذي الشيء الأولى، لا تتوقف على ملاحظة العلم والقدرة والحياة. أما هذا عندما أنت شو تقول؟ عندما تتجدد، مو يقول هي التي هي قابلة للوجدان يعني توجد وقابلة للتجدد، مو جاي يقول وقابلة للتجدد بعد العدم. واضح. كيف هاي تتحقق؟ تتحقق بملاحظة الغير. هذا لا يعني إنها محتاجة إلى الغير، لا، وإنما تحققها في عالم الخارج يتوقف على الغير، ولكن لا يعني إنها محتاجة إلى الغير. واضح. أحسنتم. لا يعني إنها محتاجة إلى الغير، ولكن أنت تقول شلون مثلا صفات فعلية شلون تتحقق؟ أقول لك تتحقق بواسطة شنو؟ واضح. يقول أقول لك هسه الآن مثلا نانة يعني هاي الذات لوحدها الله لوحده من دون ملاحظة شيء آخر ليست كافية لانتزاع الخلق والرزق. فالله سبحانه وتعالى يعتبر خالقا ورازقا قبل أن يجد المخلوقات وقبل أن يرزق المخلوقات، إلا أنه بمن كان خالق ورازق. خالق ورازق بالقوة مو بالفعل. عبارة مهمة. الله سبحانه وتعالى يعتبر كان رازقا، شنو؟ كان خالقا، ولكن رازقا وخالقا بمن؟ بالقوة لا بالفعل. واضح. قبل خلق العالم.
استدنا هذا لو على نشوف مثال خارجي يعني مو عبارة عقائدية.
إذا
كان يكون متعثر يعني هسه يقول علامة يتوقف الوضوء على وجود الماء. إذا ما وجد الماء أكو وضوء؟
نعم.
فمنتهي. فهنا بتقول تتوقف انتزاع على ملاحظة الغير، هنا بهالمعنى منتهي.
شو
يعني؟ يعني إذا ما منتجع من الغير
مو منتفي، عدم لا تتحقق، لا تتحقق فعلا، وإنما هي متحققة بالقوة ولا مو متحققة. هي متحققة بالقوة ليس بالفعل. يعني أنت هسه قبل الله أن يخلق العالم، الله خالق لو مخالق؟ خالق. أحسنت. مرازق لو مرازق؟ ولكن خالق ورازق بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة. وعندما تحققت هذه المخلوقات ورزقت هذه المخلوقات فأصبح الله سبحانه وتعالى خالقا ورازقا بالفعل. لهذا فإنه سبحانه يعتبر خالقا ورازقا قبل إيجاد المخلوق والمرزوق، إلا أنه بالقوة لا بالفعل. يعني نقصد هنا بالقوة عدم إظهار، عدم الإظهار ما دام الطرف الآخر في طي العدد. هذا معنى بالقوة مولا. نقصد هنا مصطلح بالقوة عدم الإظهار ما دام الطرف الآخر في طي العدد. فإذا أراد الله إخراجه إلى الوجود ترشح من فيضه سبحانه صفة الخالقية، واضح، والمشيئية وغيرها من صفات الفعل، فأظهر بخالقيته، واضح، والمثبتية ومثبوتيته للمخلوق قدرته على الخلق والإثاب. ولا نقصد هنا معناه المصطلح عليه هو بالقوة معناه الاستعداد الذي يعتبر ناقصا فعليا في الممكنات، وهذا ما يتنزه عنه الحكيم. إذن معنى بالقوة فرق عن بالقوة المنطق الذي له الشأنية، لا يعني بالقوة، لأن إذا قلنا، لأن يقول إن الاصطلاح المنطقي الذي يقال بالقوة واضح، ذاك يقول ذاك معناه هو الاستعداد الذي يعتبر نقصا فعليا في الممكنات، وإنما نقول معنى بالقوة عدم الإظهار ما دام الطرف الآخر وين في طي العدد، هذا معنى بالقوة، ماذا؟ ما دام الطرف الآخر في طي العدد، في طي العدد، فإذا أراد الله أن يخرجه يخرجه ويرزقه ويثبته وما شكل.
الله سبحانه وتعالى راجع مع وجود المرزق وعدم.
أحسنتم، الله سبحانه وتعالى راجع مع وجوده وعدم. نعم بالقوة.
بالفعل إن الله الرازق موجود.
نعم.
والمرزق موجود. يتحقق.
شوف شو يقول هنا، هسه راح بعد اكو فروقات اخرى راح تبين يعني الفرق الذي تكلمنا. اذا والا لا، وكلامنا مصطف على الصفات. شوف وين، ماذا، هذا هو محل الشاهد، هذا هو محل الكلام، وكلامنا مصطف على الصفات الفعليه المتلبسه بالخارج، واضح، وكلامنا منصب على الصفات الفعليه المتلبسه بمن؟ بالخارج. فالذات ذات الله اذا لوحظت مع الفعل وصفت باوصاف تسمى تلك الاوصاف اوصاف الفعل. هذا فرق. اكو فرق اخر بين صفات الذات والفعل، اختارهما الشيخ الكليني، واضح، والشيخ المفيد قدس الله سرهما، إن كل ما يجرى على الذات بنسق واحد، نسق واحد يقول، فهو صفة ذات كالقدرة والعلم والحي، فهذه صفات مجراها واحد. يعني هنا شنو هاي تكتبها مهمة جدا مهمة، يعني هنا اكتب إن كل، هناك فرق آخر ذكره الشيخ الكليني والشيخ المفيد قدس الله سرهما، إن كل ما يجري على الذات بنسق واحد فهو صفة ذات. حسنت، بنسق واحد إلى الآن ما اتضح لك شنو نسق واحد. تبزين ولا أمون شبه كالعليم والقدير والحي، هاي صفات مجراها واحد، يعني فلا يصح أن تقول إنه لا يعلم، إنه غير قادر، إنه لا يقدر، إنه غير حي، هذا معنى. فاكتب كالعليم
على الذات بنسق واحد.
ها.
وراها
يعني هيك تقول كالعليم.
نعم.
بنسق واحد فهو صفة الذات، طبعا تكتب عليه فهو صفة الذات، يعني إذا يجرى على الذات بنسق واحد فهو صفة الذات كالعليم والقدير والحي. فهذه الصفات مجراها واحد، فلا يصح أن يقال إنه لا يعلم، لا يقدر، غير حي. وأما ما يجري عليه سبحانه راس سطر، وأما ما يجري عليه سبحانه على نسقين، ما يجري عليه سبحانه على نسقين أو وجهين، أي بالإيجاب تارة وبالسلب أخرى، فهو صفة فعل مو صفة ذات، هي الحيضة صفة فعل ما يجري على نصفين على وجهين وأما ما يجري عليه سبحانه على نصفين أو وجهين أي بالإيجاب تارة وبالسلب أخرى فهو صفة فعل فيصح فيصح أن يقال يخلق ولا يخلق. شوف الصفات الفعلية تستطيع أن تقول يخلق ولا يخلق وعرف مولا يرزق ولا يرزق ها
يرزق
أيضا يرزق ولا يخلق ولا يخلق واضح يرزق ولا يرزق يرحم ولا يرحم يريد يرزق هذا وما يرزق هذا
نفس الأمر.
إيه إيه.
أنا أقول الياء مضمومة يعني.
لا يخلق لا يخلق ولا يخلق يرزق ولا يرزق يرحم ولا يرحم واضح مو واضح مولا. فالصفات الثبوتية انت واحد يقول لك فرق بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية تقول له الصفات الثبوتية الذاتية طبعا هاي يعني جدا مهم يعني هسه شوف انت تكلم مع كثيرين شوف عندهم اذا كان تجري على نسق واحد فهي صفة ذات يعني شنو على نسق واحد يعني على نسق واحد يعني لا تستطيع ان تقول فقط الله عالم قادر حي ما تقدر تقول لا يعلم لا يقدر لا حي. اما الصفات الصفات التي تجري على نسقين على وجهين تارة بالإيجاب وتارة بالسلب فهي صفة ذات فهي مو صفة ذات وإنما صفة فعل تقول يخلق لا يخلق يرزق لا يخلق يعني ما في إشكال
بالسلب
ما في إشكال يخلق هذا ولا يخلق يرزق هذا ولا يرحم هذا ولا والله. أكو بعد تقسيمات أخرى بس من باب التوضيح وياي في الثبوتية لا يعني مو شرط تكتبون الثبوتية الذاتية والفعلية تقسيم آخر عبروا عنه بمن بالنفي والإضافة واضح فالنفسية هي الذاتية واضح هاي الثبوتية الذاتية عبروا عنها بالنفسية أكو تقسيم آخر والثبوتية الفعلية عبر عنها ها بالإضافة واضح فبالنفي والإضافة فالنفسية الذاتية ويراد بها كل صفة لا إضافة في معناها الخارج هاي مهم اكتب وهناك فرق آخر هناك فرق آخر بين الذاتية والفعلية يعني أو تقسيم آخر عبر عنه بالنفي والإضافي بالنفي والإضافي فالنفسية هي الذاتية ويراد منها ويراد منها كل صفة لا إضافة في معناها إلى الخارج لا إضافة في معناها إلى الخارج عن مقام الذات مثل الحياة والهدى أكو هاي الصفة النفسية إلها إضافة في معناها إلى الخارج سيدنا لا الذاتية النفسية اللي عبرنا عنها
نعم
قلنا نفسية هي ذاتية كل صفة لا إضافة في معناها إلى الخارج بخلاف وين وما له نسبة كتبت مثل الحياة والعلم
نعم
وما له نسبة تحقق إلى الخارج ثاني فهو إضافة وما له نسبة تحقق إلى الخارج فهو إضافي أي باعتبار إضافته إلى غيره هنا عندما نأتي يعني إلى الإرادة الإرادة طبعا يقولون هي من صفاته سبحانه والمزيد من أسمائه وقبل البحث عن حقيقة الإرادة الإلهية تقدم بحثا ضروريا في حقيقة الإرادة على ما هي حقيقة الإرادة أكو بحث ومولاي بأن الإرادة هل هي يعني مثلا هنا من عندما قال عندما سئل الإمام صلوات الله عليه وسلم ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد الله قال إن المشيئة محدث فظهر اذا يقولون ان الاراده من صفات فعله تعالى. معنى شنو؟ البعض يقول يعني من صفات فعله تعالى معنى الفعل يعني الايجاد والاحداث. شنو معنى
ايجاد
واحداث؟ ايجاد واحداث. يقول هنا بس شوي اكو مقام خلاف الذكرى ثم راح ارجع الى 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 البحث. يقول ومع هذا لا يمكن يقول واحد يجي وينكر وجود إرادة في مقام الذات بسيطة ببساطتها. ليش؟ يقول الإرادة، يقول ما يجي واحد يقول ماكو إرادة في مقام الذات. هسه تقول لي شيخنا هسه قلت انت صفة فعلية، قلت لك انا مو في صدد، صدد هي صفة فعلية صفة ذاتية، انا اعطيتك ضابطة الذاتية وطلتك ضابطة الفعلية، ضابطة وقاعدة الصفة الثبوتية الذاتية طلتكها وقاعدة صفة الثبوتية الفعلية طلتك. يقول مع هذا لا يمكن إنكار وجود إرادة في مقام الذات. ما حد ما يقدر إنكار وجود، لا حد، ومع هذا لا يمكن أن ننكر إنكار وجود إرادة في مقام الذات بسيطة، طبعا بسيطة ببساطة. لماذا؟ يقول لأن الإرادة للفاعل صفة كمالية. واضح أم واضح؟ هذا شيخنا. لأن الإرادة للفاعل صفة كمالية ذاتية، في مقابل أن يكون فاقدها في مقام الذات وهو نقص. وحينئذ إذا أردنا أن نفسرها في الذات الإلهية، يقول ها، يقول فلنفسرها بأنها شنو؟ بأن الإرادة هو الاختيار. إذا أردنا هون في مقام الذات صفة الثبوتية الذاتية، شنو فسر الإرادة؟ بالاختيار. أنت تقول لي ما نقدر، لأن إذا يعني هي من صفات الكمالية هي الإرادة، ولكن إلها توجيه آخر. يقول إيه؟ يقول نقول أن نفسرها بمن؟ بأن الإرادة هو الاختيار. وذلك لأن الفاعل الفاقد للإرادة شو يكون؟ مسلوب الاختيار، لما يكون مسلوب الاختيار. الفاعل الذي يفقد الاختيار والذي يفقد الإرادة يكون مسلوب للاختيار، لأن إذا ما عنده إرادة ما عنده اختيار. واضح المواضح؟ والمتصف بها يعني المتصف بالإرادة يكون مختارا شيء. فالاختيار يعني علامة وسمة الإرادة وفصلها ومقوم حقيقته. هاي وين؟ إذا قلنا إنها صفة ثبوتية ذاتية. واضح؟ أما الإرادة هاي في مقام الذات، أي عبر إذا قلنا إنه مريد، ها، وهاي صفة كمال ولا بد تكون صفة ذاتية، نقول إذا الإرادة معناها الاختيار، ما في إشكال. فنسميه هنا بالاختيار الذاتي. واضح أم واضح؟ يقول وقولنا معناه إنه مختار بالذات. ولعل هذا أنسب ما يمكن أن يقال في تفسير التي جعلت هذا أفضل شيء، الذين جعلوا الإرادة من صفات الله. تبه. أما الروايات المذكورة في المتن التي ذكرتها قبل قليل فهي لا تنفي وجود إرادة في مقام الله، وإنما شنو؟ تستبعدها. لماذا؟ لضعف بعض العقول عن إدراك هذه الإرادة التي هي في مقام الذات. لما في إرادة الإنسان شنو يقول؟ لأن في إرادة الإنسان سمة نقص، مصحيح؟ الإنسان إرادة فيها سمة نقص وما بيه جيد. فإذا ندريها على الذات الإلهية، البعض يتوهم اتصافها بتلك النواقص التي توصل إلى المولى. أحسن. هذا فالشيء يعني بسيط هو الخلاف. نحن عندما نأتي إلى مسألة الإرادة، لفظ الإرادة مولاي في الاستعمالات العرفية تستحمل في معنيين. واضح. على الأقل أحدهما المحبة، مريد محب، والثاني تطلق الإرادة ويراد بها التصميم على القيام بعمل، التصميم على القيام بمن بعمل. إذن صار عندنا، صار عندنا للفظ الإرادة في الاستعمالات العرفية تستعمل في معنى
الإرادة على ترك العمل مثلا، ترك أو فعل
الإرادة
مثلا صار بيدي في عمل معين، عندي إرادة أن أتركه ومرة لا ما عندي عمل، عندي إرادة أن أعمل هذا.
نعم
يعني
هسه احنا راح نجي الى المراد من الإرادة. احنا شنو راح نستعرض الآراء التي وردت في الإرادة، ثم نعرف من هو التعريف الذي يناسب الإرادة التي تنسجم مع صفة الله الفعلي. واضح الموضوع؟ راح نستعرض. فيقول تستعمل في معنين، على الأقل أحدهما المريد المحب المحب، والثاني التصميم. أنت من عندما يريد أن يصمم على القيام بعمل ما، يقول المعنى الأول أوسع جدا من حيث مجالات. ليش؟ يقول إذ يشمل محبته للأشياء الخارجية وأفعال الشخص نفسه وأفعال الآخرين. واضح؟ يعني هو من يحب الأشياء، يحب الدرس، يحب المدرسة، يعني مريد للدرس، مريد للمدرسة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. من يرى نفسه عابد أو كذا، يعني هو محب لهذه الأفعال، يعني مريد لهذه الأفعال. خلاف المعنى الثاني للإرادة الذي عرفه بالتصميم على القيام بعمل، فإنه يستعمل وين؟ في خصوص أفعال الشخص لنفسه. إذن الثاني أخف والأول أعم. التعريف الثاني وهو التصميم على القيام بعمل ما، واضح، يستعمل في خصوص أفعال الشخص لنفسه. الإرادة بالمعنى الأول المحبة، وإن كانت في الإنسان من قبيل الأعراض، يعني يحب الأشياء الخارجية، واضح ولا، والكيفيات النفسانية، ولكن يمكن أن يتصور لها مفهوما عاما بتجريدها عن النقائص، بحيث يقبل الصدق والإطلاق على الموجودات الجوهرية، بل حتى على الله تعالى على الأول، كما يقوم العقل بمهمة التجريد هذه في العلم. ومن هنا يمكن أن يعد الحب الذي يطلق على محبة الله لذاته أيضا من الصفات الذاتية. إذن فإذا كان من الإرادة الإلهية حب الكمال الذي يتعلق أولا بمن؟ بالكمال الإلهي اللامتناهي، ويتعلق في مراتب لاحقة بكمالات سائر المراتب، واضح، الموجودات، سائر الموجودات من حيث آثار الكمال، أمكننا لنا أن نعدها من صفة ذاتية، واضح، وتكون صفات ذاتية صفة قديمة واحدة وهي عين الذات الإلهية المقدسة. هذا إذا قلت أنت الإرادة معناه المحبة، تستطيع أن تقول هي صفة ذاتية. تقول شلون أقول هي صفة ذاتية؟ واضح، نقول لأن، ومن هنا يمكن أن يقال يعد الحب الذي يطلق على محبة الله لذاته، محبة الله لذاته من الصفات الذاتية. إذن فإذا كان المراد من الإرادة الإلهية حب الكمال الذي يتعلق أولا، واضح، بالكمال الإلهي اللامتناهي، ويتعلق في مراتب لاحقة وين؟ بكمالات سائر الموجودات من حيث آثار لكماله تعالى، أمكننا أن نحدها من الصفات الذاتية.
الشيخ المشهر راح تنحصر
الأول أعم.
أنا أسأل
التعريف الأول أعم إذا قلنا بالمحبة،
يعني محبة لذاته راح تنحصر إذا معناها المحبة.
لا، مو هنا شنو، مو هنا، يعني إحنا قلنا إذا أردنا أن تكون من الصفة الذاتية، يعني معنى يعني مو قلنا هي تأتي المحبة أو يعد الحب الذي يطلق على محبة الله لذاته، محبة الله لذاته أيضا من الصفات الذاتية. زين، فإذا كان المراد من الإرادة هو حب الكمال، يتعلق أولا هذا حب الكمال بمن؟ حب الكمال الإلهي لا متناهي، ثم يتعلق بشنو؟ ثم يتعلق وين؟ بآثار، يعني أكو آثار لكماله، آثار لكمال الله. في مراحل لاحظ يقول هذا هو يقول يكون من الصفة الثبوتية الذاتية. أما إذا قلنا بالإرادة، واضح مولا؟ إذا قلنا بالإرادة
طبعا حسب هذا التعريف يطلع من الصفات الثبوتية الثانية.
هسه بعد هسه احنا إلى الآن احنا من هسه إيه الآن احسنتوا، قلنا هي صفة ثبوتية ذاتية على 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 هذا التعريف. إذا قلنا بأن الإرادة معناها المحدد، واحنا راح نجي نستعرض الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل، يقول فهي بلا شك من الصفات الفعلية. ليش؟ ليش من الصفات الفعلية؟ إذا كان التصميم على القيام بعمل، واضح؟ ليش هي من الصفات الفعلية؟ يقول بلا شك هي من الصفات الفعلية. لماذا؟ يقول حيث تتجدد وتتقيد بقيود وتحديدات زمانية بلحاظ تعلقها بالأمور الحادثة. أقوم اليوم عمل بفعل كذا، يقوم العمل بفعل كذا، يقوم بفعل كذا، بعمل كذا، يصمم ويعمل في زمان كذا. فيقول تتجدد وتتقيد بقيود وتحديدات زمانية بلحاظ تعلقها بالأمور الحادثة، كما يلاحظ ذلك في الاستعمالات القرآنية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن يلزم التأكيد على أن اتصاف الله تعالى بالصفات الفعلية لا يعني حصول التغير في الذات الإلهية أو حدوث عرف فيها، بل يعني أن تلحظ إضافة ونسبة بين الذات الإلهية ومخلوقاتها. يعني انت من تقول هالشيء عندما تقول تتحدث تتتجدد تتقيد، يقول شنو دليلك؟ يقول نزل القرآن. في القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول هذا يلزم التأكيد على أن اتصاف الله تعالى بالصفات لا يعني حصول التغيير في الذات الإلهية. ليش تبقى الذات الإلهية بسيطة وما يحصل بها التغيير أو حدوث عرض في الذات الإلهية؟ يقول لا، تلاحظ إضافة ونسبة بين الذات ومخلوقاتها من زاوية خاصة في ظل شروط معينة، وينتزع من خلال ذلك المفهوم مفهوم إضافي معين هو إحدى الصفات الفعلية. وفي مجال الإرادة تلاحظ هذه الرابطة، وأن كل مخلوق إنما خلق من جهة توفره على الكمال والخير والمصلحة. كل مخلوق عندما خلق شنو شو توفر؟ من جهة توفره على الكمال والخير والمصلحة، فيكون وجوده في زمان ومكان معينين وبكيفية خاصة متعلق للعلم والمحبة الإلهية، وقد خلقه الله تعالى باختياره، واضح؟ دون أن يقهره أحد على هذا الخلق. وملاحظة هذه العلاقة الإضافية ينتزع مفهوم إضافي يسمى الإرادة، وهي تتحدد بحدود وتتقيد بقيود، ملاحظة تعلقها بشيء محدود ومقيد. ويتصف هذا المفهوم الإضافي بما؟ بالحدود والكثرة، ذلك لأن الإضافة تابعة من الطرفين، والحدوث والكثرة وين؟ في أحد الطرفين. يكفي في سراية هذه الأوصاف للإضافة نفسها. هذا هو الكلام. يعني إذا قلنا من الإرادة معناه المحبة، أو إذا قلنا معناه التصميم على القيام، إذا قلنا المحبة وهي من الصفات الذاتية ثبوتية، وإذا قلنا أنه معنى التصميم على القيام بعمل هي من الصفات الفعلية، لماذا؟ لأنها تتحدد وتتقيد بقيود. يقولون زين صفات الفعل، يعني إذا قلنا بأنها من الصفة الفعلية، إذا معنى التصميم على القيام بعمل، هل يحصل تغير في الذات؟ قلنا لا، ذات الإلهية بسيطة تبقى، واضح؟ لا يعني حصول التغير في الذات أو حدوث عرفية بل يعني هناك إضافة ونسبة بين الذات ومخلوقات. واضح؟ صاحب بداية المعرفة يقول حقيقة الإرادة، الإرادة كيفية نفسانية وجدانية كثائر الوجدانية، شلون مثل لذة صف لذة ألم. وقع الخلاف وين في بيان حقيقته، هاي بعد المقدمة راح نقول وين راح نقول في مناقشة من مولاي صاحب كتاب بداية المعرفة. وقع الخلاف في بيان حقيقة، ذهب العلماء في ذلك إلى مذاهب شتى. الإرادة البعض قال هو اعتقاد النفس، قبال الإرادة ماذا وضع الكراهة؟ قال اعتقاد الضرر، أرصيل أيضا. فالإرادة على هذا القول ليس الشيء سوى العلم بالمنفعة الموجودة في الفعل المراد، كما الكراهة على هذا القول واعتقاد الضرر هو فقط أنت راح تعلم بالمفسدة والمضرة الموجودة. ويشكل على هذا التعريف بأن هذا التعريف شنو ناقص. ليش؟ يقول لأن أنت بالوجدان تدرك أكو فرق بين علمك بالمنفعة واضح الموجودة وإرادة وإرادتنا له شيء آخر. أكو فرق، أنت مرة هسه مولاي تعلم أكو منفعة موجودة مثلا في الصلاة، وأكو فرق بين علمك بمنفعة الصلاة وإرادتك واضح للصلاة، وإرادتنا له يعني شيء آخر غير العلم به. فرق بين العلم والإرادة، صحيح؟ علمنا بمنفعة الصلاة غير إرادتنا للصلاة، واضح؟ مرة أنا أعلم بالمنفعة ولكن شنو؟ واضح؟ أحسنت، ولكن مثلا أعلم بالمنفعة واضح؟ واضح؟ ولكن علمي بالمنفعة شيء وإرادتي وإرادتنا لها شيء آخر، واضح؟ وكذلك علمنا بالمفسدة الموجودة في أمر ما شيء وكراهتنا له شيء آخر. إذن صحيح عندنا النتيجة، صحيح الإرادة والكراهة شيئان وراء العلم بالمنفعة والعلم بالمفسدة، فكيف نفسرهما بهما؟ ويدلنا على ذلك إننا هذا التعريف فقط يدلنا شنو؟ إنا قد نعلم بالمنفعة الموجودة في فعل ما ومع ذلك لا نريده لغاية ما، واضح؟ هذا التعريف، الإرادة هو اعتقاد النفع والكره هو اعتقاد الضرر. يقول هذا كل ما يتوصل إليه هو إننا نعلم بالمنفعة الموجودة في فعل ما ومع ذلك لا نريده لغاية ما.
مثل الطعام نعلم بفائدته ولكن منافع عدل كبير إرادتنا منها.
بعد الإرادة البعض قال هو الشوق شنو؟ النفس. الحاصل بعد اعتقاد النفس يقولوا هذا التفسير كذلك هذا التفسير نقص. ليش؟ يقول فإن الإرادة أمر آخر وراء الشوق النفساني. أولا هسه عندما قالوا الإرادة واعتقاد النفس قال أكو فرق بين العلم من منفعة وإرادتنا إلى جيد انتهينا. الإجا الثاني قال الإرادة لا مو هو الاعتقاد بالنفع، ماذا لعب؟ قال إن الإرادة هو الشوق النفساني، شوق نفساني يحفظ بعد اعتقاد النفع. هذا التعريف كذلك ناقص. لماذا؟ لأن الإرادة أمر آخر وراء الشوق النفساني. ألا ترى إن الإنسان المتقي قد يعلم بالمنفعة الموجودة في فعل ما، واضح؟ في فعل ما ثم يساق إلى فعلها، ومع ذلك كله يعني مع هذا الاشتياق ومع هذه المنفعة كله لا يريده لأنه حرام، واضح؟ إذن الشوق النفساني الحاصل بعد اعتقاد النفع كذلك لم فييسر مهمة تحريف الإرادة. لماذا؟ يقول لأن الإرادة أمر والشوق النفساني أمر. ليش؟ يقول أنا هسه إنسان متقي اليوم أعلم بأن هذه منفعة موجودة وين؟ واضح؟ أعلم في صلاة الليل ثم أشتاق إلى فعل صلاة الليل أو مثلا غير صلاة الليل مثلا واحد مثلا عنده ولدة مثلا في شيء ما ويعلم بهذه المنفعة الموجودة في هذه الليلة ثم يساق إلى فعله ومع ذلك كله شنو لا يريده. لماذا؟ لأن هذه الليلة شنو حرام. واضح لهم واضح. بعد البعض قال الإرادة هو العزم والتصميم الجازم على الفعل وهذا هو أقرب معاني في تفسير الإرادة. يقول هذا أقرب المعاني شنو العزم والتصميم الجازم على الفعل. ليش؟ ما هو السبب هذا أقرب المعاني في تفسير الإرادة؟ يقول وذلك لأن الفاعل هنا يمر بحالات متعددة قبل أن يقدم على الفعل. آخر شيء هو إرادته له بمعنى شنو عزمه القاطع وإجماع رأيه على أن يجد هذا الشيء وإيجابه. بيان ذلك إن الفاعل يفكر ابتداء بمن؟ بالفعل. بعدين شي يصير مو أفكراني راح أفعل كذا أتصور منافع ومضارة فربما أقع في حيرة وتردد إذا تنافست المرغبات والدوافع الذاتية والموانع الخارجية. ولكن قد ترجح لديه كفة منافعه ومرغباته فيحصل في نفسه شوق أولي شنو لإيقاع ثم يتعاظم هذا الشوق ويتأكد. فإذا تم ذلك يسوي مو يتعاظم هذا الشوق يصير عنده أولا شوق أول بعد شنو يتعاظم هذا الشوق يزداد هذا الشوق في سوى النوم سيدنا يصم ويعزم علينا على أن يفعل هذا الشيء. وعندها يقال إنه أراد إيقاع ذلك الفعل فيوقعه. هذا الذي تقدم هو في تعريف الإرادة. يقول وقد وقفت على التفاسير التي ذكرت الإرادة ومن الواضح استحالة تفسير إرادته سبحانه بشيء منها بهذه الأشياء. يعني بأنه لا نقول إن الإرادة هو شنو هو اعتقاد النفس، لا نقول الإرادة هو الشوق النفساني الحاصل بعد اعتقاد النفس، لا نقول الإرادة هو العزم والتصميم الجازم على الفعل وإن كان أقرب المحمد. يقول ليش؟ يقول لاستحالة تفسير إرادته سبحانه بشيء من هذه التي ذكرناها. لماذا؟ يقول لأن جميعها لا تخلو من تفكير وانفعال وتأثر وتردد واشتياق وجذب. والله عز وجل ممتنع عن التفكير، ممتنع عن الانفعال، ممتنع عن التأثر، ممتنع عن التردد، ممتنع عن الاشتياق، ممتنع عن الجذب. إذن واضح كلها مستلزمة هذه التعارف شنو لوجود النقص والحدود والتجدد والتأثر في الذات الإلهية وهي محال. ومن هنا انبروا إلى تصحيح الإرادة في الذات الإلهية وتفسيرها تفسيرا يكون منزه عن وصفة النقصان وخاليا من شوائب الانفعالات. إن الصغار في هذا المجال مسلكان مشهوران، أحدهما يقول إنها من صفات الذات. أنت إذا تريد تخرجه مولاي من هذا يقول إن أنا لكي نستطيع أن نصلح لابد أن نقسم ولابد أن على مسلك المشهور. أحدهما يقول إنها من صفات الذات والثاني يقول من صفات الفعل. واضح للمواضح. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إن شاء الله نتم مطلب الإرادة، إرادته سبحانه علمه بالنظام الأصبع، إرادته سبحانه فعله أو إيجاده، وراح نصل إلى مقام إن معنى إرادته شنو مولاك، هو فعله وإيجاده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد.
Yeah. لا واحد شيء
الرابع
هذا مولانا قبل شوية طفى. أنا قلت النجف طفى. لا هذا ما لنا. هذا هذا خلنا في والله هذا شاف. شاخنا.
بالشغل إنها شيخ قبل بدون ما.
الحرام بالضبط المكان هذا لا وإنما فتح أوسع شوية كما قريب من الأول اللي هو يقول الحرم الحرم هو قبلة مكان خارج الحرم فالمراد بالجهة قدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه مجرد أنه احتمال أنه يكون الكعبة فيه وهناك رواية تقول ما بين المشرق والمغرب تبقى أكو رواية تقول ثالثة تكون الجهة واحدة قال وهي الكعبة لمن كان في المسجد والمسجد لمن كان في الحرم والحرم لمن كان الذي خرج عنه على الأظهر قال وجهة الكعبة هي القبلة للبنية البنية البنية للبنية وهذه البنية يعني مخصوصة بمن بالكعبة كلمة البنية مخصوصة بالكعبة يقال في كلام العرب لا ورب هذه البنية لن أفعل كذا وكذا قال والبنية هي اختلف البنية البناء يعني البناء بناء الكعبة هنا هذا هو مانا لكن الصيغة تسمع لي بلي البنية لا ليش الصوت يعني غير في لأنه الصغير صغير وعين صبية مثلا صبية هل هي صغير مش صغير هذا صبية هذا هو جهة الكعبة هي قبلة للبنية ولو زالت البنية صلى إلى جهتها كما يصلي من هو أعلى موقفا منها من مراد بهذا الكلام حينما قال بأن جهة الكعبة هي القبلة لم يتطرق إلى رأي آخر يقول إما أنه تكون القبلة هي عين الكعبة للقريب وجهة الكعبة للبعيد ما قال هذا الشيء وإنما قال اللي داخل المسجد الكعبة اللي خارج المسجد المسجد الحرام اللي بالحرام وهكذا إلى آخره فهنا المقصود به أنه الشخص اللي في مكان عالي مثلا اللي هو مثلا جبل أبي قبيس قريب من الكعبة قريب من الحرام هذا الشخص راح يكون أعلى من الكعبة الشخص اللي في الزرزاق أيضا قريب الكعبة لكنه مو مباشرة أمام الكعبة تقول الصلاة يقول صلاة الكعبة هي قبلة مجرد أنه قبلة إذا يعني ما موجود في الرسالة العملية الفضاء كله من الأرض إلى عنان السماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء كله مسجد من ناحية المسجدية تقول أحكام المسجدية حتى بعض الأمر فلذلك القبلة أيضا تكون كذلك من تخوم الأرض إلى عنان السماء هذا كله في الأرض لأنه عقول الكعبة نفسها أكو ما يسمى بالبيش المعمور من السماوات هذا هو الصوف حول الملائكة هذا المصدر ما هذا يكمل موجودة في الأرض فهذه المنطقة كلها عبارة عن هذا المراد من كلام المصنف بجهة الكعبة هي القبلة للبنية بحيث انه يترتب على هذا الكلام انه قال لو زالت البنية لا سامح الله صلى الى جهتها كما يصلي من هو اعلى منها موقفا قال وان صلى في جوفها استقبل اي جدرانها على كراهية هنا المسألة الخط الذي يصلي في داخل الكعبة يفتح الباب ويدخل داخل الكعبة جوف البناء على الكعبة ويصلي في داخلها ما هو فرضه كيف يصلي إن صلى في جوفها قال استقبل أي جدران لها أي واحد من الجدران أي من اتجاه لأن داخل الكعبة على أساسها أجمع العلماء كافة على جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة مطلقة بالنسبة للنافلة مطلقة وبالنسبة للفريضة في حال الاضطرار يجوز له ان يصلي داخل المسجد لكن اختلاف وين اختلفوا في صلاه الفريضه اختيارا يعني لا اضطرارا ولا معذور ولا كذا ويصلي داخل الكعبه يجوز اختلفوا في هذا فذهب الاكثر منهم الشيخ في النهايه والاضطرار الى شلون يصلي مو مية طبعا ويصلي مو بالإيمان يعني مثلا تتحرك بس البيت معمور نعم الفلان اثنين اثنين عشان الشيخ لكن الأول شيخ قوي الأول في كتاب الموضوع والرأي الثاني ضعيف منه ضعف المصنف في كتاب الخلاف والأصح طبعا الأول كما جذب الهيئة المصطحة للبلاد بل أو على مسألة طبعا هذا الأصح الأول عمل بمقتضى منه الأدلة القطعية على وجوب القيام الأول يصحح ليوصل إلى وجهنا إنما حتى ما قال المصنف لو صلى أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه أكو بالصلاة موجود عنده ركوع وسجود واستقبال وقيام فكيف نقول للمصلي استغفر ومن أركان الصلاة أركان الصلاة هو القيام من أركان الركوع كيف نقول له بالإيمان يوم بعيونه أو مثل يوم براسه ليش أكو أركان فيها فالثالث الأول يكون رأي متين وهو منفوض طبعا من دليل الإجماع وهذا الدليل إنها قوية وعلم الرواية بالنسبة للرأي الثاني الرواية فيها ضعيفة السنة قال ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا
Yeah.
مشاهدتها هو استقبال عين الكعبة نفس الكعبة في خلاف البعيد، لأن فرض هذا التوجه إلى جهة الكعبة، بس إحنا داخل المسجد الحرام. فهنا أقوى يقول في الذكرى ولو هاي مثلا خاصة بالدار ولو استدار ولو مبنى دول راح يكونون فنحلها بيك لأنه استدار مثل ما يتم الجماعة شلون يعني لو استدار وصحة خاصة بس في اليوم الأخير مو في الدار لو استدار صحة للإجماع عليه عملا في كل الأعصار الصالحة موجود يقول هذا العمل من زمان لكن السلام وين نعم نعم ويشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. شوف أخذ العضلية إن شاء الله أكو شروط من ضمن الشروط أن المأموم يكون خلف الإمام. فإذا استداروا بهذه الصورة الممتحانية سوف يكون المأموم متقدم على الإمام. فهنا بجر واحدة بشار الله هو شنو يبقى الإمام أمام الجميع. طبعا اكيد اذا مؤقت يعني لانه المفروض اكو شرط اخر وهو شرط انه يكون اقل من متر اللي بينك وبين قدامك وخاصه الامام يعني مو تخلي الامام امامك مثل ما هو انت قاعد بالاقامه بس عن الجماعه ما يكون صلاه الحرام ويصلي صلاه الجماعه عليكم بعدكم في سوء الله طبعا جزء من عدة المجال بس احكي لك عن داخل في المحل مالكم محل بينه وبين الامام الجن يعني لا اكو مامون متصلين ولا شيء عندهم سلام عليكم قال واهل كل اقليم مساله هسه وين الكلام على الخارج الحرام وخارج الكعبه وخارج وين قال واهل كل اقليم يتوجهون الى الشمس الركن الذي على جهه الكعبه الشديده اركان اربعه الركن العراقي والركن اليماني والركن الشامي والركن المغربي والركن اليماني. الركن العراقي كما يقول المصنف هو الركن الذي فيه الحجر الاسود هذا الركن العراقي. الركن الاخر اللي بعده الركن الشامي الركن اللي بعد المغربي ما بين المغربي والشامي يوجد حجر اسماعيل هذا الشكل الدور هذا حجر اسماعيل برا طبعا طوفوا اكو اعلام انهم ميزات قائد ولا اكو ميزات بعد ورانا ويجي الركن اليماني هذا الركن اليماني موجود باب المستدار يوجد المكان اللي شقه دار الكعبه فيه اي اللي شقه فيه دار الكعبه ودخلت فاطمه تسلم اليه ثم ياتي بعده ايضا الحجر الاسود او الركن العراقي فهذه هي الاركان فيقول هنا اهل كل اقليم اهل كل منطقه بصوره عامه يتوجهون الى تلك الركن الى جهه الركن الذي على جهته فأهل العراق يتوجهون إلى العراق يعني إلى الركن العراقي وهو الذي فيه الحجر كما يقول المصنف وأهل الشام يتوجهون إلى الشام يعني إلى الركن الشامي وأهل المغرب إلى الركن المغربي وأهل اليمن إلى اليماني فهذا على سبيل التقريب وإلا أهل العراق يتحولون يعني كما يقول الشارع صاحب المثالث الباب وما قاربه باب الكعبة صف الضلع اللي بين الركن العراقي والركن الشامي هو قريب على الحجر الاسود على الركن العراقي ما خالف هذا الباب يقولنا يكون الركن بالضبط وانما لا الباب هو هاي قبله اهل العراقي كما قال صاحب المثال هذا يقول على سبيل التقريب من يقول المصنف الركن العراقي ويطلق اهل الشام يستقبلون ما بين الميزاب والركن الشامي هذا من الركن الشامي وهذا الركن المغربي وهنا الحجر اسماعيل مو هذا الحجر اسماعيل المنطقه هنا ميزاب خير بالنص ميزاب فوق الكعبه طبعا يعني هذه المنطقه بين الركن الشامي وبين الميزاب يقول هذا هو القبله مع اهل الشام وليس الركن ذاته فقط بعد ومع ذلك فالمعتبر عند المصنف مع ذلك كما قلنا في البعيد استقبال الحرم فهنا المساله هذا مسلم يعني وعند اخرين هي الجهه اوسع من ذلك فلا هاي المذاق ما يحتمل هذا المصنف هو اهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الايسر والمغرب على الايمن والجدي على محاذي خلف المنكب الايمن وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الايمن اهل العراق ومن والاهم من والاهم يعني من كان في جهتهم بحيث يقاربهم في طول البلد يعني وهم مثلا صراحة إيران مثلا بيقول يعني بعد مليون أو نفس المنطقة وضع مناسبهم كما ذكروا جماعة الأصحاب كما في المهمة والنهاية والسراب والصبر. عندنا هنا علامات أهل العراق واللي قريبين أهل العراق ذكر المصنف لنا ثلاث علامات أهل العراق ومن والد قال يجعلون الفجر على المنكب الليل فكلمة الفجر مقصود به المشرق يجعلون المشرق وانت ما قصد هنا جاي يحدد هنا يحدد القبلة فما لك لا قبل وقت يعني انت تريد تحدد قبلة فيقعد يقول شنو تجعل يا ابن اهل يا اهل العراق تجعلون الفجر اللي هو شنو المشرق على المنكب الايسر منكب اذا تروح للسيد مثلا ما يقول ما بين الكتف والرقبه الرقبة يعني وين هذا الكتف هذا المنكب هذا يعتبر المنكب تروح مثلا المدارس يقول ما بين العضد مفصل ما بين العضد والكتف هذا يصير منكب هذا المنكب لاحظين خاصة اكو يعني شفنا سائح الصحن مثل الشيخ كافية وهذي وين يحطوها على كل اسم هنا لنا لو بس هالمنطقة هاي بس هالمنطقة فهذا المنكب هذا المنكب زين فهذا المنكب يجعلون المشرق على المنكب الايسر هنا هسه وين المشرق منها هو جعلنا على المنكب الايسر بعد هو المغرب على الايمن هذا المغرب جعلنا على الايمن اذا وين هسه راح نصير اتجاه من اتجاه القطب واضح هذا العلامة الاولى بعد العلامة الثانية قال والجد على محاذي خلف المنكب الايمن اكو ما يسمى بدائره منتصف النهر دائره نصف النهر عندنا القطب الشمالي وعندنا القطب الجنوبي او عندنا خلينا نقول الشمال نقطه الشمال ونقطه الجنوب الخط اللي مار من قطب نقطه الشمال مارا بالسماء الى عين السماء ثم يصل الى منطقه الجنوب هذا يسموه خط وهمي طبعا خط منتصف النهر خط نصف النهر حينما يتوجه الإنسان إلى الشمال وظهر إلى الجنوب طبعا فهنا الجدي نجم يوجد في السماء يكون خلف الإنسان الواقف باتجاه الشمال طب فريد
يكون خلف الإنسان باتجاه الجنوب
احسن بطلان ما نستطيع على السنك هذا الإيمان سهل لا المهم انه يعني راح يصير خلفه من جدة خلفه اكيد بالجنوب هو طبعا اذا صار نسبنا نشر طبعا بالغلط المهم فهاي اللي هو يصير الجدي قليل ايضا النجم القطبي اكثر في الساحه كذا اقول لكم يعني النجم القطبي يسموه هذا النجم واضح شويه قليل عليه هذا يسموه الجدي زين فالمهم اخترت مجموعه فهنا يقول العلامة الثانية أنه تجعل الجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن هذا خلف المنكب الأيمن قلنا وخلف المنكب الأيمن هذا فإذا ما راح يصير الجدي هنا راح يصير في الاتجاه هذا الآن نقطع هنا أقصد الجنوب الشرقي لا بس خلنا هيك خلنا ألف بس الجنوب الشرقي المهم فأنا ما خليته هيك الجدي صار هيك طبعا إذا منتصف خط منتصف النهار مو هذا خط فطبعا راح الانسان من يخلي المنكب هذا تحت النقطه العموديه بحاله راح يصير اتجاهه وين؟ راح يصير اتجاهه باتجاه الجنوب، الجدي على محاذي خلف المنكب الايمن. هذا حسب يعني كلام المصدر. بعد العلامه الثالثه اللي هي الصور حتى نتعارف على السياق مثلا وهو انه جعل عين الشمس عند زوالها على الحاجب الايمن
هو معروف يصير الكلمات تحت الفجر
الشمس هي قبل الزوال بلحظات وين تكون؟ عند خط منتصف النهار كلمة الزوال شو معنى يعني تزول عن خط يعني تتحرك من النصف الاول الى النصف الثاني من هذا المنطقه اللي قسمتها منطقه النهار الى جده فهذه ثقافه الزوال لذلك قال وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن. طبعا هذا ذكر سابقا قلنا أنه هذه تحتاج إلى وقت طويل إلى أن تكون الشمس على الحاجب الأيمن. تحتاج ساعة تحتاج تذكرون هذا الكلام. فالمهم أنه هذا علامة، هذه علامة خاصة من العلامات التي جاء بها المصنف. ما هو وجه اختلاف هذه العلامات؟ ولماذا لم يكتفي المصنف بعلامة واحدة؟ طبعا اكثر هذه العلامات، اول شيء نقول انها اكثر العلامات ماخوذه من كلام اهل الهيئه، علم الهيئه ان اكثر اهل
السلام عليكم
هذا اللي هو علم الهيئه مقلدون لغيرهم في ذلك، و على الارصاد مثلا والعلم ب خطوط الطول والعرض وما إلى ذلك، يقول أن صاحب ذلك هذا مش يجتهد على أهل الهيئة. بالفعل العلم الحديث يعني أثبت تقريبا بعض الأخطاء عنده يعني آراء أهل الهيئة، لكن يقول المصنف أو صاحب ذلك يعدل العبارة إلا أن الاعتبار يشهد لها، يعني نشوف أنه بالتطبيق العملي لا علامات معتبرة مع التسامح طبعا. بالنسبة للنصوص يقول الذي وقفت عليه في هذا الباب من النصوص روايتان ضعيفتان سنن، وهذا النصوص اللي هي العلامات هذه، يقول في أحدها رع الجدي، الإمام يقول في أحدها رع الجدي في قفاك وخم، الأخرى يقول حول الجدي أيضا اجعله على يمينك وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك، وهاتان روايتان مؤيدتان مؤيدتان مجرد مؤيدة ليس انه ضعيفة السند، فاكو ترى مثل رواية ما يسمى بالدليل وماذا يسموه يجيبون مؤيد، ليس مؤيد مو دليل، ليس انه ضعيفة الرواية فما نقدر نقول هذا دليل وانما نقول مؤيد لنا تقوي الدليل مالنا. فمثل ما قلنا هاي الروايات الاراء الثلاثة اللي ذكرناها او العلامات الثلاثة اللي يقدر لأهل العراق ذكرناها، يقول صاحب المدارس الأولى حمل العلامة الأولى والثالثة على هذا الوجه الاختلاف. ليش ذكرت العلامات؟ الأولى والثالثة على أطراف العراق الغربية، يقول صاحب المدارس يقول سنجار وما والا وكيف اعتبر ما اعتبر من سنجار وما والا لأنه نحن نعتبر من العراق ترى مو شمال شمال مضبوط شمال 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 شمال. وحمل الثاني علامة الثانية على أوصاف العراق الكوفة والبغداد، أطراف الشرقية البصرة تسميها البصرة مثلا الشرق يعتبرها وما ترى خارج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب، فبهذا تمت هاي العلامات الثلاثة. قال ويستحب لهم السياسة إضافة إلى هذا الكلام، قال يستحب لهم السياسة إلى يسار المصلي منهم قليلا، هذا هو المشهور بين الأصحاب يتياسرون قليلا عن هذه العلامات استحب لأهل العراق الثلاثة إلى
سواء
وين ويجب الاستقبال هذا الكلام الآن الإنسان المصلي نفسه اللي قاعد ما هو تكليفه، قال يجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، أخذنا سابقا موضوع الوقت اللي تكون وأخذنا أنه أكو عندنا العلم اليقين وأكو عندنا الظن وأخذنا بالاجتهاد الإنسان يجتهد وأكو أمارات عندنا وعلامات تدل على الوقت، أيضا هناك الكلام يأتي وهو قول المصنف ويجب الاستقبال مع العلم دينا بجهة الفقه، إذا يجب الاستقبال على هذا الجهة أنه تيقن من هذه الجهة. قال فإن جهلها عول جهلها، يعني شنو جهل هذه العلامات؟ يعني ما عنده علم يقين ما عنده، إذا يعول ويعتمد علما اعتمد عول على الأمارات المفيدة للظن. أما بالنسبه لوجوب الاستقبال في الصلاه مع العلم واليقين بجهه القبله هنا راح يصير ظاهر هذا لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرا، هذا في الامر فولوا وجوهكم شطرا يتحقق العلم بما في المعاينه بعلم شطرا انا قاعد في الحرام والكعبه بالثاني بعد قال عباد عن قضي على ولدهم ما اشكال فيه كذلك عند الشيعه بعد الخبر المحفوظ بالقرائن مو بس خبر خبر ثقل وايضا اكو قرائن معينه تدل على انه هذه هي جهه القبله هذا يدل العلم واليقين بمن بجهه القبله وكذلك المحراب المحفوظ عند الكوفه والطب وتلقي هذا الامام هذا المحراب اللي يسمى به امير المؤمنين هذا مو محراب المعصوم عليه السلام بعد عند الشك بالقبله وقد يتحقق في غيره ايضا استعمالات العلامات المفيده لذلك كالجدي مثلا هذا من شوي اخذنا هذا ايضا يفيد العلم ونحوه على بعض الوجوه اما وجوب التعويل الفاقد العلم على الاماره المفيده للظن فيقول المصنف المعتبر انه هذا التعويل اتفاق اهل العلم ويدل عليه ايضا الروايه تقريب اجماع الاتفاق قريب من الاجماع وكذلك الروايه كما قال المصنف المعتبر علي من الكلام على التعويل على الامارات المفيده للظن من الامارات المفيده للظن ذكر صاحب المسالك وكذلك صاحب المدارس الرياح الاربع انه اكو ناقل خبره بالرحال الريح الشماليه في الخالق حتى التعبير علمنا انه الريح شرقي اليوم بعد منازل القمر دون المذهب فانه يكون ليله سبعة من الشهر في قبله العراق بالليل او قريب منها قريب منها تساحتون عند المغرب ليله السابع عند المغرب يكون القمر عند القبله ليله المغرب ليله الرابع عشر منه نصف الليل نصف الليل بالضبط فنقول 12 ليله القمر جواب واضح ان شاء الله ليله الحادي والعشرين عند الفجر عند الفجر يكون القمر باتجاه القبله وهذا كله تقريبا لان احنا مناطق اكثر الفقهاء يقولون لانه الجهه هي القبله واذا اجتهد فاخبره غيره اجتهد هو واخذ ثار الاجتهاد معنا الاعتماد على الامارات المفيده للظن الى اخره فهنا اخذ بعدين اخبره لانه هذا الاجتهاد شيء شيء بدون يعني بالظن مو اليقين يقين ما سابقا قلنا بداية اكو علم اكو يقين وتهم عند عده علامات معينه لكن المرتبه الثانيه هي الظن الظن كيف يجيب الاجتهاد؟ كيف الاجتهاد بالامارات المفيده للظن فقط انه اذا اجتهد لكن اخبره وغيره بما بخلاف الاجتهاد قبله لان هكذا في اماره لا تبين انها اجتهد فاخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل او الاول يعمل على يعمل تعب فاحنا قلنا تتعب واحد بس مجرد اخبرك وهاي لو اخبرك مثلا يعني حققت العلامات لو اكو شيء اخر مثلا لا هو معذره انا السؤال مو على انه هو انه حتى تجاوبون بس قصدي حتى اثير بس ثاني شيء يقوى عندي يقول المصنف انه ان كان ذلك المخبر ان كان ذلك المخبر هذا الاسمري ثاني من المصنف يقول يقوى عندي قيل ليش قيل للتوعيه هسه يقول يقوى عندي انه ان كان ذلك المخبر اوثق في نفسه هو نفس الشخص هذا المخبر خبر اكثر وثاقة من اجتهاد هذا المجتهد هذا كلامه في نفسه يعني المخبر نفسه في نفسه او مو في نفس الشخص هذا يعني الاخر لا نفسه هو شو نقول في ذاته يقول هنا عوض عليه المراد هنا بالاجتهاد فالوزع في الأمارات المفيدة للغاية للجهة طبعاً المراد المجتهد من العارف المجتهد العارف اللي تنتبه المذكورة في كتب الفقه وغيرها جدي علامات معينه او هذا الاجتهاد، مو الاجتهاد انه مجرد انه تروح تتاكد تسال، لا بين المرات منها المفيده للظن اللي هي هذه عارف بادله القبله والقول بالعمل بالاجتهاد والحال هذه في المقصود وارفاع ارتقاء ابن البراد في هذا الطابع وتنزيل الرؤيه نظرا الى ان الرجوع الى الغير تقليدهم الرجوع الى الغير تقليد فلا يسوغ للمجتهد المصير الا الى التقليد من هذا الفرع ذكر مسالتكم مجاوره كيف؟ حتى بس مجرد اثاره وهذا الجواب انه هذا تقليد ولا يجوز تقليد الغير فيما يطلب فيه مهايما لخالف يطلب فيه الاجتهاد مرات يشوف بعض الناس من حرام عن امير المؤمنين وقاعد يصلي مخالف مثل الناس الباقين يعني شو شوي ماشي المسائله مثلا يقول صاحب المدارس ما اختاره المصنف في وجوب التعويل على الخبر لكن وقت اذا كان اوثق في نفسه فهنا المساله اذا كانت ظنيه فالتعويل فيها علما على اقوى الظنين من الثقه تتولد عنده ظن خبر الثقه ايش ولد عنده ظن فنشوف فيها اقوى الظنين ايش يعني من هذا الظن ذلك قال المصنف يقوى عنده من باب انه التعويل على اقوى الظنين ويؤيد هذا الكلام لوالد ثلاثه مو بس ولو لم يكن له طريق الى الاجتهاد مثلا لو لم يكن له طريق الى الاجتهاد لا علم يقين ولا اجتهاد ولا اخبره غيره لكنه هناك من اخبره وهو الكافر ولو لم يكن له طريق الى الاجتهاد فاخبره كافر قولان القول الاول ضعيف حتى ما قبل الحقيقه لا يعمل بخبره يعني الذي لا يعمل بخبر او لا يعمل بالامارات المفيده للظن ماذا يعمل يصلي الى الجهات الاربع هذا اللي يقول اليه كلام لا يعمل بخبره قال المصنف هم ايضا ما يقوى عنه ويقوى عندي انه اذا كان افاده الظن عمل به المصنف نعم فالقول هذا القيله قيله يعمل مو قلنا قيله يذهب لا يعمل بخبره ويصلي الى الجهات الاربع خاصه اذا كان الوقت واسع هذا للشيخ يقول نظرا الى وجوب التثبت من خبر الكافر ان جاءكم فاسق فتبين فكيف هذا انكاره اما قول المصنف فانه قوي لانه نوع من التحري يقول هذا نوع من التحري مو الروايات بعض الروايات تطلب من الناس بالقبله التحري وجوب التحري وهذا يقول نوع من التحري الخلاف في المساله من حيث انه هل يشترط عداله المخبر ام يشترط الوثاقه فقط الفقه به الفقهاء ذلك اكو من اخذ بخبر الثقل وهناك من لم يأخذ بخبر الثقة كالسيد بخير مرتضى صورة عامة يعني بالأدلة مالته ما يأخذ بخبر الثقة السيد مرتضى مثلا أخبر ابن إدريس همت عند موحد بخبر الثقة قال فإذا كان الكافر هنا من أهل الخبرة بناء على القول بالعدالة يعمل القول ولا ما يعمل القول بناء على رأي المصنف اللي فيه القول اللي فيه انه يفيد شو يصير انه راح يفيد قوله اصلا قلنا اذا قال الظن أبو المثال يقول بل الأصح وجوب الصلاة يعني أن تقرأي ما تقرأ بل الأصح وجوب الصلاة إلى أربع جهات لفقد شرط التقليد وإحنا قلنا المثل السابق قلنا يقلد غير نعم فقد شرط التقليد اللي هو شرط عدالة المخبر إنه وجوب التثبت من خبر الفاسق فضلا عن الكافر قال ويعود على قبلة البلد ولا لم يعلم أنها بنيت على الغلط هذا
يمكن معلومات ما يبغى يطلع. ماشي Thank you. يا
صعب
لأن هناك معاني صعبة الإتيان بها وأخرى غير موجودة أصلا. شو راح تجيب هيك؟ إذا تحتاج إلى الألفاظ لجذب المعاني الصعبة.
شو أنا قلنا في جبل أحد اليوم؟
أو أخذك إلى مكة المكرمة حتى أشوفك جبل أحد؟ أو إذا أردت أبينك مثلا معنى جبرائيل سلام الله عليه، هذا الواحد الذي ينزل على الأنبياء من اللي جبرائيل؟ فممكن ما أروح أدور على جبرائيل سلام الله عليه أكيد ما أجيب، أجيب نفس جبرائيل في ذلك المعنى إلى ذلك، وشنو؟ ستم عملية التفاهم. إذن لا مناص من الاحتياج عن مغرفة الألفاظ وجذب المعاني، أما لأن المعاني صعبة يعني طريقة الأولى جذب المعاني صعبة أو أنها مستحيلة أو غير ممكنة. هذه القاعدة الأولى. الفائدة الثانية ما هي؟ قال الفائدة الثانية قبل أن أذكر الفائدة الثانية أقدم مقدمة. من الفائدة الأولى؟ شنو الفائدة الأولى؟ تتفاهم مع غيرك، تحت الطريق الألفاظ تتفاهم بها مع غيرك. الفائدة الثانية من مباحث الألفاظ، خلوا يعني الأمر متسلسل. مباحث الألفاظ مرادة ثانية وبالعرض وليس أولى من ذلك. مباحث الألفاظ يدرسها المنطقي بالانتقال إلى المعنى، فإذا خطأ في اللفظ يخطأ في المعنى. مباحث الألفاظ لها فائدتان، الفائدة الأولى من أجل التفاهم مع الغير، الفائدة الثانية تحتاج إلى مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ قال المقدمة هي كالآتي: أن الأشياء الموجودة في الخارج لها أربعة وجودات، هذه المقدمة أو التبيين كما يقول. ما هي هذه الوجودات؟ قال هناك وجودان من الأربعة حقيقية بعد أن وجودية، قال والوجودان الآخران احتمالية. الكلام مبهر. لابد أولا أن تفرق بين الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري، وبعد ذلك تقول الوجوديان حقيقيان الوجوديان اعتباريان. نحن نريد أن نفهم ما هو ملاك الوجود الحقيقي وما هو ملاك الوجود الاعتباري، حتى نشوف فعلا هاي أربعة وجودات قسمين منها حقيقيان وقسمين منها غير حقيقيين. قال الحقيقي الوجود الحقيقي هو الوجود الذي لم يوجد باعتبار معتبر وجعل جاعل وافتراض مفترض. مثل ما قال الوجود الأول الوجود الحقيقي هو كالوجود الخارجي. شنو الوجود الخارجي؟ قال وجودك وجود الأشياء التي حولك. بمعنى يقول الآن أنا أكثر لك مثاليا حتى من أمثلة تعرف الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري. أخذ السماء بما هي سماء. أخذنا السماء، شنو شكل السماء ولفظ السماء؟ قال لا معنى السماء حقيقة السماء هاي التي فوقنا. أنا أبا أروح أحسن هيك مثل هاي أبا أروح أحسن هاي الميزانية. قال أخذ لفظ السماء مثل هذا لفظ السماء. صار عندي لفظ السماء صار عندي معنى السماء. كان في الوجدان هل تجد فرقا بين الامرين؟ لا في ذكي اكثر وجدان يقول اكثر بين حقيقه السماء وبين لفظ السماء. هي شو الفرق؟ هي حقيقه السماء المشهور ما اعتبر اعتبار ولا قال اني راح تعتبر هذا المعنى فوق وصار فوق. لا هي موجوده بالاعتبار ما اعتبر. خوش وقت كلامك لطيف لحد الان واللفظ أبي لذق وجه البشر وشافك شي فوقه عالي قال أريد أفرغ له لفظ. إيش وقت ما أريد أذكر ذلك المعنى أفرغ وأجعل هذا أجعل خلي خاطر جوة كلمة أجعل وأجعل هذا اللفظ لذلك المعنى الخارجي. قال هذا إذا السماء لم تكن محتجة عن جاهل ولا بوضع واضح. أما اللفظ الذي دل على السماء فهو بجعل جاعل ووضع واضح، هو هذا المعنى الجعل الغير حقيقي بجعل جاعل. حقيقة السماء الخارجية ليست بجعل جاعل. إذا الحقيقي الوجود الحقيقي هو الوجود الذي لم يعتبر باعتبار معتبر، والاعتبار هو الذي وضع الاعتبار المعتبر. ما الدليل على ذلك؟ الآن أريدك تثبت بعدني ما مقتنع بكلامك، بعدني ما مقتنع معنى السماء معنى حقيقي أو لفظ السماء معنى اعتباري. بعدني ما مقتنع تذكر لك ظهر بطيب جدا أي دولة من الدول وين ما توقف اجعل انت بارد اوروبي شو باوع السنة او خلي الانجليزي والالماني والفرنسي والهندي باعون على السنة او انت هم باوع بالسلعة بلدك. هؤلاء يشتركون لانهم يفهمون معنى واحد او معنى متعددين. معنى واحد معنى واحد ليس باعتبار معتبر كلهم نفس الصورة الخارجية للسماء ترتبع في ذهنهم بشكل مترابط متساوي. ولكن لو جئنا الى النظر كل منهم يعبر عن السماء بلفظ مختلف. ليه؟ لان الالفاظ باعتبارات متعدده. احنا اعتبرنا السماء، الهند اعتبرها لفظ اخر، الانجليز اعتبرها لفظ اخر وهكذا. فالاعتبارات مختلفه ومتغيره وغير ثابته. أما الوجود الحقيقي فهي ليست مختلفة وثابتة بمعنى من المعاني أن آثارها الخارجية واحدة. جميعاً تمطر عليهم شنو؟ ماء. ماء تمطر عليهم وجهة تمطر عليهم نار وكذا. وجميعاً يرون الضيوف وجميعاً يرون أنها تسقط تحفظهم جميعاً. لكن كذلك النار ألفاظها متعددة ولكن معناها واحد فهي تحفظ الجميع والجميع يخافون ولها صورات واحدة. إذن الوجود الحقيقي لا يتغير باختبار بتغير وجهة النظر. بعد شوية أريد مثال أول. قال لا أنا ما أعطيك مثال آخر. اليوم أنت أجعل أنت ومجموعتك قولوا لفظ السماء بنسميها العالية، لفظ العالية. وتفرحوا كل ما تجون اليوم أنتم تقولوا شنو العالية يعني السماء الغو لفظ السماء الغو. إذا قلت لك عالية ينتقل ذهنك يعني السماء لما ينتقل. ينتقل يعني بعد كثر عالي اعتبار خارج السماء خارج نعتبر اعتبار خارج الدنيا العالية. الآن يتغير لا هو بيتغير ويجي بالمعنى أو يجي بالمعنى. بس أنتم هم نفع يقول هاي السماء خليها توري قبل يقول لا تتفع لا اعتبار واضح المدى. إذا الوجود الحقيقي ليس باعتبار معتبر ولا بتعني اللاعب. هذا إجل الوجود الحقيقي. يقول الوجود الحقيقي ينقسم إلى قسمين والوجود الاعتبار ايضا ينقسم الى قسمين. فتكون الاقسام هي اربعه. اذا المقدمه من اربعه الاشياء. يلا شنو الوجودان الحقيقيان؟ قال الوجودان الحقيقيان اولا الوجود الخارجي كوجود كوجود الاشياء التي حولي ليس باعتبار معتبر. انا شخصيا مو باعتبار معتبر. ما حد يقدر يعتبر انه مو انسان واصل مو انسان او يعتبر انه مطر واصل مطر او ما شافه او يعتبر البار واصل البار. وهذا الوجود الخارجي له صوره ذهنيه وهذه الصورة الذهنية يجب أن تكون مساوية عينا وماهية للوجود الخارجي. يعني شنو الآن هذا الباص الخارجي له صورة في شنو؟ في هذه الصورة تسمى المعلوم التي تفرض جهلا ويحل بدلا منها شنو؟ علما. هذا الوجود الذهني ما دام أنه ماخذ من الوجود الخارجي العينية ومتساوي عند من حيث الآثار. طبعا الآثار ما معقول أن الخارج تأتي إلى الذهن وإلا شنو تحترق الذهن وتشجع الإنسان إذا تذكر ما تشترق. إذا لابد أن يكون ليس باعتبار معتبر وليس بجانب جاهز لأنه شنو يتكلم عن الواقع الخارجي وله عينية الواقع الخارجي ليكون متساوي معه. فإذا كان الخارج وجوده حقيقي كان الوجود الذهني شنو؟ حقيقي ممكن. فإذا الوجود الخارجي والوجود الذهني هما وجوديان وجودان حقيقيان وليس باعتبار معتبر. وجود الذهني شنو حقيقي؟ الصورة التي في السماء في ذهنك قلنا هي عين الصورة الموجودة عندك في ذهنك. ليه؟ لأنها ليست باعتبار معتبر ولا بجعل جاعل الوجودان الاعتباريان هو الوجود اللفظي والوجود الكتبي، لأن الوجود الكتبي تابع إلى الوجود اللفظي. شنو الوجود اللفظي؟ المعاني الموجودة في الخارج نضع لها ألفاظ تدل عليها. هذه الألفاظ التي توضع لتلك المعاني الخارجية اعتبرها الناس. الناس هم الذين، طبعا هناك أقوال كثيرة بالوجود اللفظي، هل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذا اللفظ لهذا المعاني؟ هل العرفة ذاتية أو العرفة وضعية؟ هل كلام كثير. المعنى الأخير أنه لا، نتيجة أنه هو الواضح، لأنه هو أشكال كثيرة. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الواضح، إذا هذه الألفاظ المتأخرة، المعاني المتأخرة، يعني كذلك كذلك هي من جد متأخرة، لم يضع الله. نحن علمنا أن الناس هم الذين وراءه. ولو كان الله سبحانه وتعالى هو الواضح أو العرف الثلاثية لنا لما اختلفت الألفاظ الموجودة بين الأقوام. يعني لو علم آدم أي لغة علمه، لو كان علم هذه الأسماء كلها واللغة العربية كما يقولون مثلا أو اللغة السريانية يقولون هو إسماعيل اللي بدأ باللغة العربية سلام عليكم، كان اللغات الأخرى شلون هم صاروا سبحانه وتعالى ما أقولها إنهم نتيجة. وقالوا أن هناك فرد واحد هو الذي وجد هذه اللغات كلها، ولو كان فرد واحد لنقله لنا التاريخ. ما هي النتيجة؟ لا، بعدين هي شنو النتيجة والمقولة؟ ثبت أنهم مجموعة من الناس تتعلم على أرض معينة وضعوها المعاني. إلا أن الوجود اللفظي، الوجود اللفظي مهم، ما دام أن الإنسان اجتماعي بالطبع وهو يحتاج إلى نقل أفكاره للآخرين وأخذ أفكار الآخرين منهم، والوسيلة الرئيسية هي الألفاظ. فإذا اللفظ هو الذي له معنى صفة التفاهم مع غيره. الطريقة الأخرى الكتابة، وهي التي تختص بمن؟ بالغائبين وغير الموجودين. الآن ما دام أنت كتابي أقدر أتناقش وياك بالألفاظ، أما اللي راح يجون بعد مثلا 20 سنة أو 30 سنة شلون خبرهم، أو 200 سنة، أو الغائبين عليه ما يقدر يوصلهم لفظي بالكتابة. إذا الكتابة وسيلة أخرى. إذا النتيجة أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، مو بالدلالة، هاي الدلالة، دلالة اللفظ على هذا المعنى. شو ترى في ترابط؟ راح تجي الألفاظ، راح تجي الدلالة، راح تجي تسير بالتصرف، راح تجي الدلالة شناقة تجي الدلالة النتيجة. فإذا هذا الارتباط على بوتين من باقي الصدر قد يطلع ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ يأتي سؤال آخر، شنو نوع الارتباط؟ إذا ما كنت ارتباط بين اللفظ والمعنى لا يمكن الانتقال من اللفظ إلى المعنى بدون هذا الارتباط. أكو ثمة ارتباط بين اللفظ والمعنى. ما هو هذا الارتباط وما الدليل عليه؟ يعني شوف، لما أقول كلمة ساعة هذا اللفظ واحد، ولكن المعاني الخارجية شيء الساعة والجدار والباب والكتاب، معاني متعددة، معاني متعددة، معاني كثيرة متعددة. لماذا لفظ الساعة ينتقل إلى معنى الساعة مباشرة دون بقية المعاني؟ ليش ما ينتقل لفظ الساعة إلى معنى الباب أو من أدلة؟ ليش الساعة تروح تسأل الباب بيه؟ مثلا او اقول لك جديد الواقع مثلا على سبيل المثال، ليش هذا اللفظ انتقل مباشره الى ذلك المعنى دون بقيه المعاني؟ نعرف من هذا الانتقال ان هناك عمق وربط له وجود الحقيقه الخالصه بين الالفاظ والمعاني. هذا اللفظ منين اجى؟ هذا اللفظ والارتباط، هذا الارتباط جاء من كثره الاستعمال. الجد ما تستعمل اللفظ في هذا المعنى وجدت علاقة بين هذا اللفظ وهذا المعنى، لا بد من وجود علاقة، وهذه العلاقة لا بد على الإنسان الذي ينتقل منه من اللفظ إلى المعنى أن يعلم بتلك العلاقة. ودليل على ذلك أنه لو جاءك لفظ أجنبي ولا تعرف معنى لا يمكن أن ينتقل ذهنك إلى معنى اللفظ بمجرد استماع اللفظ. والدليل أنه اسمع اللغة أجنبية لا تنتقل إلى المعاني، ولكن صاحب تلك اللغة ينتقل منها إلى المعاني أو لم ينتقل. لا ينتقل، ينتقل بالسنة. لماذا لا ينتقل؟ لشيء بسيط وأمر بسيط، أن صاحب تلك اللغة يرى ويعرف العلاقة بين ابنته وتلك المعاني التي هو وعد لها ولا لها الطعام. ما هي الفائدة الثانية بعد هذا المقدمة؟ يقولون الفائدة الثانية أن الإنسان لا ينتقل في ذهنه من في ذهنه في ذهنه. الخاصية الثانية والفائدة الثانية هي شخصية، بعدما كانت الخاصية يقول شنو هي اجتماعية. أن الإنسان لا ينتقل في ذهنه من معنى إلى معنى آخر إلى وما أقول ألفاظ، أقول ما أحكي. أقول لك أنت ما تأتي ميتاً وما تشوف ألفاظ ميتاً، لكنه بالدقة العقلية لولا الألفاظ لما انتقل منه إلى المعنى. بل أن حتى هذا الانتقال الذهني لا يتم إلا بواسطة الألفاظ وعلم تحكيها. ليش؟ إذا كانت الانتقالات الدينية يعني أفضل جيت من بيت المدرسة وقعدت إذا كنت بواسطة الألفاظ ليش ما حد فيه؟ أقولك نبات الإنسان، نبات الإنسان مستوعب لحاله سميع ومحس بحاله تلقائيا مستوعب. فعملية التفكير أصبحت تلقائية، ولكن بالدقة أنه لا يمكن الانتقال من معنى إلى معنى آخر في الدين إلا بتوقف الألفاظ. هذا خاص تفكير الإنسان. لذلك قال شنو الشيخ السوسي، الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، بألفاظ ذهنية ما تحسيها، ولذلك لرسوخ العلاقة المذكورة. لا علاقة، علاقة اللفظ بالمعنى. ما دام اكو علاقة لفظ بمعنى يتم الانتقال، وهاي العلاقة مو وحدة، لا مثل ما ذكرت الدرس السابق علاقة مشككة. شلون علاقة مشككة؟ الإنسان إذا عنده طريق، ضربنا هذا المثال دائما ضربنا طريق، إذا عنده طريق يشوفه بالسنة مرة أو بالسنة خمس مرات أو بالسنة عشر مرات، من يشوفه أمامه يشوف هذا المعنى اللي هو طريقه. بعض الأحيان يتذكر يقول هذا شو اسمه طريقي، فهي الراجع قوة استذكار، وقد تتذكر اسمه وقد لا تتذكر اسمه. أنت مو جاهل باسمه، أنت تعرف أن فلان من الناس فيما سبق اسمه زيد، ولكن عندما شفت شنو؟ لكن لو كان صديق مرافق لك دائما ويذهب ويأتي معك دائما إلا بصعوبة تذكر دائما تستحضر وتذكر اسمه. لا الفرق، ولماذا؟ لأن الثاني كان بين لفظه ومعناه شدة ارتباط في ذهنه كثير من الاستعمال له، أما الأول فلم تكن هناك شدة ارتباط، لم تكن هناك شدة ارتباط، لا يوجد ارتباط. أكو ما حرفه وانت تعرف، ولكن الارتباط ضعيف جدا. الشيخ يقول ما الدليل على وجود هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى؟ هل يستطيع المناطق أن يوجد دليلا على هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى؟ قد يستشكل ويستشكل ويقول أنا ما أعرف على كيف ويقول أنه لا، ما في دليل على وجود العلاقة بين اللفظ والمعنى. أنا أقول له لا، أنا أجيب الدليل من الخارج. في الخارج أكو ألفاظ، الألفاظ وحدة، الألفاظ هي عبارة عن تكوين بعض الحروف وأطراف الألفاظ، ولا فرق بين أي لفظ ولفظ آخر. حقيقة الألفاظ ما في هناك أي فرق، هذا اللفظ وذاك اللفظ، ولكنك تسمع في الخارج ألفاظا تفيدك أو لا. أكو ألفاظ تفيدك؟ أكو ألفاظ قبيحة؟ أكو ألفاظ مليحة؟ أكو ألفاظ مليحة؟ اللفظ بما هو لفظ لا يوصف بالقمح والجمال، هو لفظ، هذا لفظ لفظ الشيطان لفظ، ولفظ الله سبحانه وتعالى لفظ العقل. كل ما هنالك لفظ الشيطان تكون من هذه الحروف ولفظ الله سبحانه وتعالى تكون من هذه الفرق. عين الألفاظ ما تفرق، ولكنك عندما تسمع لفظ الشيطان تفزع من هذا الفرق، وعندما تسمع كلمة علي تعشق هذا الفرق أو هذا اللفظ. إذا لم تكن هناك علقة بين الألفاظ والمعاني التي تدل عليها، لماذا الإنسان يحب ألفاظا ويكره ألفاظا؟ ولماذا لفظ المحبوب عند الإنسان يكون قريبا إلى نفسه وإن كان هذا اللفظ في نفسه مستقبحا وحجينا؟ كلفظ البقرة والحيوان كلفظ ربما مستهدنا، ولكن عند الذي يعبدها هذا اللفظ مقدس، هذا اللفظ ما تستطيع أن تتجاسر عليه. ولفظ الإنسان الذي يكره لفظا يكون في عين هذا اللفظ بعيدا عن نفسه وإن كان في نفسه لفظا عظيما وجليلا كلفظ علي عليه السلام. شوف عند أعداء علي عليه السلام هذا اللفظ بعيدا عن أنفسهم، ولكن في نفسه هو يمثل أرقى أنواع الألفاظ لأنه شر. معنى هذا دليل على وجود العلقة بين اللفظ والمعنى. هل نقرأ وصلنا لوجود اللفظ؟ أنا ذكرت ترين وجود الخارج والوجود الداخل، ومع ذلك هل نقرأ تمهيد أن للأشياء أربعة وجودان، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. الأول الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أطراف الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. ونشر خاصة مثاليا على الوجودات التي لا يمكن إحضارها كالملائكة أو الجن فكما أولى مثلا. الثاني الوجود الذهني وهو علمنا بالأشياء الخارجية. من الأشياء الخارجية؟ العلم هو انطباع صور الأشياء في الذهن. إذا الوجود الذهني هو تلك الصور المطبوعة في الذهن عن تلك الوجودات الخارجية، هكذا عرفنا العلم. وغيرها من المفاهيم. وقد قلنا سابقا نشرت لنا عن المفاهيم الفرق بين المفاهيم المنطقية والمفاهيم الفلسفية والمفاهيم الأولية وبينها وبين الماهية. يجب وقت إن شاء الله في السنة الخامسة نشرح المفاهيم الأولية. وقد قلنا سابقا أن المفاهيم الثانوية المنطقية والأولية. وقد قلنا سابقا أن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو شنو؟ العلم. وهذان الوجودان المتقدمان هما الوجودان الحقيقيان في قبال الوجودين الاعتباريين، لانهما ليس حقيقيان هم اعتباريات لا تعريف، لانهما هما اشاره الى الوجود الخارجي الذهني ليس بوضع واضح ولا باعتبار المعتبر. هذا تعريف من بالوجود اللفظي والوجود الذهني. لا المعلومات الموجودة الذهن. الذهن الأداة التي تطبع فيها الصور. هو شيء يقول وهو علمنا بالأشياء، ما قال الذهن علمنا بالأشياء الثانية. أشار إلى علمنا بالأشياء نفس المعلومات. أما الذهن مو علم، الذهن بما هو مو علم، بس هو وعاء للعلم. يعني إيه؟ ضبط العلم. الوجود اللفظي بيانه إن الإنسان بما كان هذا وجود لفظي اعتباري أول واحد أول اعتباري يعني. إن الإنسان بما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير. ومن أفكار الغير والطريقة الأولية للتفكير هو هي أن يحضر الأشياء، يحضر الأشياء الخارجية بنفسها. طبعاً صعب تنزل الأشياء الخارجية ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها، ولكن هذه الطريقة من التفكير تكلفه كثيراً من العناء على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني. أما ليش طول؟ أما لأنها ليست من الموجودات الخارجية كالمعدوم كاجتماع النقيرين كالصرف من الأشياء. فمفهوم الإنسان بما قسم الأشياء، البياض بما هو بياض، الوجود بما هو وجود، قسم الأشياء. هذه ليست شريك البال، ليست أشياء فيها يعني أصلا وجود، أو لأنها لها وجود ولكن لا يمكن إحبار وجودها، لا يمكن إحبارها بالأشياء. لها وجود لو صعب كالجبل والحبور هنا أو الملائكة. فألهم الله تعالى الإنسان، ألهمه شيء وعلمه شيء، خلاه يدعوه الله سبحانه وتعالى. الله ألهمه الطريقين، فألهم الله تعالى الإنسان طريقة التهديش لتعرف التكفير، لأن منعه القوة على الكلام، هذه القوة في قبال الفعل، يعني لا له قوة على الكلام، جعل له قوة على النطق، جعل له قوة على التفكير، جعل له قوة على قدرة على التوحيد. والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة إنه يقول الإنسان، وهي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه ذوقا خاصا ليحضر المعاني، يعني أحضر معنى جبل أحد بالألفاظ بلفظ جبل أحد بدلا من إحضارها إحضار ذلك الجبل بنفسه. ولأجل أن تثبت في ذهنك أي طالب هذه الإمارة وكررها لك، قلنا نحن في كتاب النظر، لكن الشيخ خدس الله عطاها وجد مصلحة في تكرار هذه العبارة ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها، فتأملها جيدا. تأمل هذه العبارة وعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى، علاقة قوية وعلاقته به في الذهن. فالذهن أبو هذه العلاقة بين لفظ الساعة ومعنى الساعة في ذهن أبو ربو صوت علاقة، وهذا الارتباط القوي ينشأ الذهن أولا من العلم بالوضع، كون أنا أعلم أن لفظ الساعة وضع لهذا المعنى، وإذا لم أعلم وكان الجنب غريبا كالألفاظ الأجنبية موضوع العقبات ما أعرف أصلا هذي. وأيضا بعد وكثرة الاستعمال لربما تعرف أن الاسم طريقة كذي ولكنه مو كثير الاستعمال له فتنسى اسمه، مرة من القاع ما تعرفه ومرة تعرفه من النساء لأنه شركة في الاستعمال، فإن حصل هذا الارتباط القوي وقتئذ حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى، واللفظ هو المعنى، اللفظ شيء والمعنى شيء آخر، لفظ الباب شيء ومعنى الباب شيء آخر، لكن هذا كان للتشبيه كأنه المعنى، والمعنى كأنه اللفظ أي يصبحان عنده مش واحد كشيء واحد. فأحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرقا لديه بين أن يحضر خارج النفس المعنى ذولا وبين أن يحضر لفظه الموضوع له لذلك المعنى. أجل في معنى رجل في لفظ فالبارو عندك مهمة شرط لك الفكرة، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى المطلوب، ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن لفظ وخلاص احتياط ولا مستفد إنت للفظ، هو اللي ينتقل ذهنك إلى المعنى ولا يطلع من الشريط كأنه لم يسمعه.
بس هو تلعب أصلا،
لا بس تلعب، لا شو ينتقل ذهنك إلى المعنى لكن كأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقل إليه إلا بارك المعنى إلا متوسط سماع اللفظ. إن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى في شيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجودا معنى ولكنه تبعا لحقيقتين، تبعا يعني وجود اللفظ غير وجود المعنى غير، فمن هذه لك لفظ ساعة كأنه وجدت المعنى، إيه وجود المعنى هذا،
لكن وجود الحقيقة هو الساعة. أنا الساعة ما في اسمه، ما في اسمه الساعة. ولكنه وجود لطيل المعنى، أي أن الموجود حقيقة مو المطلوب والمراد. فرقنا في الدرس السابق بين الموجود وبين المراد. المراد أولا وبالذات المعنى وثانيا المراد. الموجود اضربها بالعكس. الموجود أولا وبالذات اللفظ الموجود، يعني أنا ما جاي أشكر وثانيا أن الموجود حقيقة هو المفهوم لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا. شلون تقول من هذا اللفظ الساعة أنت جبت معنى الساعة؟ لا مجازا غير حقيقة. ليش؟ شلون جيت؟ شلون جي هذا المعنى؟ هذا اللفظ يقول بسبب هذا الافتراض الناتج من الوضع، لأنه وضعنا هذا اللفظ من هذا المعنى وكثر الاستحقاق ليش؟ والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال الحب والحزن من المعنى الى اللفظ وبالعكس من المعنى الى اللفظ. فالاسم المحبوب لنعبد الالفاظ عند المحب، وان كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السامع واللسان في بعض الالفاظ هي سمجه، ولكن الانسان ربما ينحرف عقائديا ونفسيا وكذا ويشوف هاي الالفاظ هي محبوبه في ذاته ويستلزمها. واسم العدو من أسرد الألفاظ، وإن كان في نفسه لفظا مسلحا هو لفظ طيب وطالب، لكنه باعتبار هذا عدو يرى هذا اللفظ قبيحا وليس مسلحا. وكلما زاد هذا الارتباط زاد هذا الانتقال أكيد. قد يفعل من النوع الثاني لأنه زاد الارتباط عكس الانتقال. صحيح من النوع الأول لا، الارتباط أليك الانتقال منصحه. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن
شيخ قبل اسمه شيخ ايه شيخ مسلم شيخ مسلم حمين
شيخ صلاح
شيخ صلاح انقلته شيخ تشفيد انقلته يتبين اثنين في بعد
شيخ هذا
شيخ سلطان شيخ عنده هو بعدين
Yeah.